أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ألمانيا تعلن عدم قانونية إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأوروبية. كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تعلن استهداف مستوطنة شكيدة الإسرائيلية بصليات كثيفة من النار. بوتين يعلق العمل بمعاهدة السارت الجديدة ويقول إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة روسيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي جودرزي ضبط سفينة تحمل أكثر من 5000 خنجر وسيف أمريكية الصنع بمحافظة بوشهر جنوب البلاد. وقال العميد جودرزي إن هذه الأسلحة مصنوعة حيث كلما تلطخت بالدم تزداد حدتها، مضيفا أن حرس الحدود ضبط في الأشهر الأربعة الماضية 3000 قطعة سلاح حربي كانت بحوزة المجرمين فضلا عن اكتشاف سجائر إلكترونية ضارة أمريكية الصنع. كما أشار جودرزي إلى ضبط نحو 60 طن من المخدرات خلال عام واحد فضلا عن وقود وسلع مهربة بملايين الدولارات. أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عدم قانونية إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأوروبية. وعقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قالت بيربوك إن خبراء قانونيين في الاتحاد أعلنوا أن التكتل ليس لديه حاليا الأسس القانونية لتصنيف حرس الثورة الإيراني منظمة إرهابية. وكان البرلمان الأوروبي صادق الشهر الماضي على مشروع قرار يدعو إلى إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الدبلوماسية الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. وقال بلينكن للصحفيين في أثينا إن الكرة باتت في ملعب إيران للتعامل مع ما أسماه التحدي المتمثل ببرنامجها النووي، زعيما أن الجهود مؤجلة بسبب عدم مشاركة طهران بطريقة مجدية. يأتي ذلك بعد أن ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قبل يومين التعاون بين الطرفين وتطورات الاتفاق النووي. نظم دار الإفتاء العراقي وقفة استنكارا للعدوان الصهيوني على سوريا، أكد فيها دعمه ومساندته لسوريا وفلسطين ضد الاعتداءات الصهيونية الهمجية المتكررة. ودعا رئيس دار الإفتاء العراقي الشيخ مهدي السميدعي في كلمة ألقاها أمام جمع من رجال الدين وشيوخ العشائر والمثقفين بحضور السفيرين الفلسطيني والسوري في بغداد إلى شجب العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية والفلسطينية.
في هذا التجمع وهذه الوقفة المباركة التي نعلن فيها دعمنا وتأييدنا ومؤازرتنا لشعبنا العربي المسلم في سوريا النصر والجهاد والمقاومة ضد الاعتداء الآثم المتكرر للكيان الصهيوني الذي قام به وقتله الأبرياء وخرقه سيادة هذه الدولة العربية المسلمة في وقت عصيب تمر به بعد الزلزال الكبير الذي أوقع خسائر في الأرواح والمعدات. نرى أن الكيان الصهيوني يقوم بعمل إجرامي جديد ليس ضد الشعب السوري فقط بل ضد الإنسانية وضد الضمائر الحية ليكشف حقده على العرب والمسلمين وعلى الإنسانية جمعاء، وإن عدم اعترافه بالأعراف والقوانين الدولية ومقررات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، نقول للمجتمع الدولي: أين السيادة؟ أين قوانينكم في حقوق الإنسان؟ أين احترام الدول وسيادتها والتصدي لكل من يخترق هذه القوانين؟ فالكيان الصهيوني يوميا يخترق القوانين بالاعتداء المستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني وعلى قدسنا الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها التجمع الكريم، لقد خاب ظننا مرة أخرى كما في المرات السابقة بحكام العرب، وإننا نمر بأضعف أحوالنا متناسين تاريخنا وجهادنا ومقاومتنا.
أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مستوطنة شكيدة الإسرائيلية بسلالات كثيفة من النار. وكانت قوة الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين، حيث تصدى لها شباب مقاومون بسلالات من الرصاص والعبوات المتفجرة. من جهة أخرى، أدانت فصائل المقاومة تراجع السلطة الفلسطينية عن مشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن. وقالت الفصائل في بيان إن ما قامت به السلطة من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام للشعب الفلسطيني والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب نقل الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدفاع الجوي لأوكرانيا منذ ما قبل العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة بلاده. بوتين وفي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية أشار إلى أن موسكو كانت منفتحة على الحوار البناء مع الغرب وعرضت العمل على نظام أمني مشترك لسنوات عديدة، لكن رد الفعل كان مخادعا. كما أعلن بوتين تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ستارت الجديدة، وقال إنه في حال عودة واشنطن إلى إجراء التجارب النووية فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي. وأخيرا، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا قادما من أوكرانيا التي زارها بشكل مفاجئ، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وأكد نائب وزير الداخلية البولندي أن الرئيس الأمريكي وصل إلى مدينة جيشوف البولندية، ثم سيتوجه إلى وارسو حيث سيلتقي اليوم بالرئيس البولندي أنجي دودا. وتأتي زيارة بايدن لبولندا وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الأربعاء. وخلال زيارته سيلقي بايدن كلمة أمام القصر الملكي الأثري وسط وارسو، وسيشارك في الاجتماع مع زعماء الدول التسع في الجناح الشرقي لحلف الناتو. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. ألمانيا تعلن عدم قانونية إدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأوروبية. كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تعلن استهداف مستوطنة شاكيدة الإسرائيلية بسلالات كثيفة من النار. بوتين يعلق العمل بمعاهدة ستارت الجديدة ويقول إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لمواجهة روسيا. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989338874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762 و22-01-3768 و22-01-3848. تتسع المأساة الإنسانية التي نتجت عن كارثة الزلزال تركيا وسوريا بسبب الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات، وهذا يتطلب تداعي كل دول العالم وشعوبها لا سيما الأمة الإسلامية لمساعدة الشعبين على تجاوز آثار الكارثة وتضميد جراح المأساة، خاصة الشعب السوري نظرا إلى نقص إمكانيات الدولة السورية للقيام بعمليات إنقاذ الضحايا وتأمين المنكوبين وإعادة الإعمار. وهذا النقص في الإمكانيات ناتج عن جريمة دولية متواصلة ضد سوريا بتحريض من الكيان الصهيوني الذي يواصل قصفه للمدن السورية بالصواريخ، وقيادة الولايات المتحدة ومشاركة الاتحاد الأوروبي وتنفيذ بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تعصي الأوامر الأمريكية والإسرائيلية أبدا. والجريمة التي اتخذت أشكالا مختلفة كالعقوبات والحصار والنهب والفتن والحروب ومحاولات التفكيك والتقسيم. فلسفة الاستكبار الأمريكي هي الإطار الذي يحيط بتلك الجريمة المرتكبة ضد سوريا، والتي بدأت بفرض العقوبات عليها، وهي العقوبات التي تفرضها أمريكا على كثير من دول العالم انطلاقا من عقيدة التفوق الاستعلائية العنصرية والنابعة من فكرة أفضلية حضارة البيض على حضارات العالم، وهي الأفكار التي قادتها إلى إبادة ملايين البشر من سكان أمريكا الأصليين الذين أعطتهم اسم الهنود الحمر، واستعباد ملايين البشر من سكان أفريقيا ونهب ثروات الشعوب المستضعفة في آسيا وأفريقيا. والهدف العقوبات المفروضة أمريكيا على سوريا أو من العقوبات المفروضة على سوريا وإخضاعها شعبا ونظاما ودولة للإرادة الأمريكية، تحقيقا لهدف أمريكي استراتيجي يتمحور حول حماية وجود الكيان الصهيوني كقاعدة متقدمة للمشروع الغربي الاستعماري في قلب الأمتين العربية والإسلامية. ولم يتوقف مسلسل العقوبات الأمريكية ضد سوريا عند قانون محاسبة سوريا، فقد استمر بمشاركة أوروبا، وقد استكملت أمريكا مسلسل العقوبات والحصار ضد سوريا كدولة متمردة على بيت الطاعة الأمريكي ومقاومة الكيان الصهيوني، فأصدرت قانون قيصر عام 2020 بعد فشل مشروعها لإسقاط النظام السوري بالحرب الأهلية والخارجية.
ورغم تجاوز سوريا الجزء الأكبر من تحدي الحرب الكونية الموجهة صهيو أمريكيا ضدها، خاصة خطر تقسيم الشعب والأرض وبقاء نتائجها الخطيرة تحوم حول سوريا، لكنها تستطيع أن تتجاوز كارثة الزلزال بإمكانياتها الذاتية ودعم أصدقائها، حيث ستتجاوزها بفاعلية وسرعة ومع كل أزماتها الداخلية عندما تتوقف الجريمة المرتكبة ضدها بقيادة أمريكية وتحريض صهيوني، وهذا يتحقق بإنهاء الحصار المضروب عليها أو كسره عربيا وإسلاميا وإلغاء العقوبات المفروضة عليها وخرقها عربيا وإسلاميا على الأقل، وهذا يكتمل باستعادة سوريا لأراضيها المحتملة المحتلة ومواردها المنهوبة، وكل ذلك لاستكمال مشروعها الإصلاحي اقتصاديا وسياسيا. طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة محور حديثنا في هذا اللقاء، تابعوه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:17 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388 7840. الأخ منصر القارمة يقول من اليمن طبعا، يقول في مساهمته: بالرغم من حدوث هذه الكارثة المروعة التي أحزنت كل شعوب العالم والمناظر المهولة والدمار الكبير، إلا أننا رأينا مدى وقاحة أنظمة الدول الغربية وأمريكا، والذي تمثل في تجاهل الكارثة المأساوية التي تعرض لها إخواننا في سوريا والعمل على تسييس المساعدة الضئيلة التي تقدمها هذه الدول. وفي المقابل نرى الاهتمام الكبير بمساعدة تركيا، ونحن لا نقلل من مأساة الشعب التركي المسلم، بل على العكس، لقد شعرت الشعوب العربية والإسلامية بالمأساة والحزن الشديد على ما حصل للشعبين السوري والتركي، بل إن هذه الكارثة المروعة قد فضحت هذه الأنظمة القذرة والتي بقيت تتفرج على ما حصل، وإن كانت قد قدمت مساعدات لا تكاد تذكر في مقابل هذا الحدث الكبير. ونرى في المقابل المساعدات العسكرية السخية بمئات المليارات من الدولارات لأوكرانيا لغرض استمرار الحرب والقتل والتدمير. هذه الدول مجرمة بما للكلمة من معنى، حيث تنفق الأموال الطائلة لإشعال الفتن والحروب، بينما لا تقدم أي شيء للأغراض الإنسانية. المبادئ والقيم التي يدعونها ليست سوى أكذوبة كبيرة يخدعون بها السذج من أذنابهم. شكرا للأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن للقائنا هذا، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زلزال سوريا أوقعها بين الكارثة والدمار والخراب وضحايا الزلزال، وبين جريمة أمريكا النازية الجديدة وأدواتها في المنطقة، السعودية والإمارات وتركيا وبقية الأدوات في المنطقة المتمثلة في آثر ما أحدثته تلك التنظيمات الإرهابية من الدمار والقتل والتهجير وتقسيم الجغرافية السورية، إضافة إلى ما أحدثته كارثة الزلزال. نتمنى أن تتعافى سوريا المقاومة وتنهض من جديد. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية معنا من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام.
حياكم الله دكتور. كيف ترون يعني الآن وضع سوريا في ظل هذا الزلزال المدمر، و يعني الأوضاع الإغاثية، وصول المساعدات، ما تقييمكم لهذا المشهد؟
أولا في هذا الموضوع يجب أن نسجل بأن ما أصاب الشعب السوري والتركي هو أمر محزن حقيقة يدمي القلب، لكن ما هو محزن أكثر تبجح الولايات المتحدة على الباطل وهو الاسم الحقيقي لهذه المارقة بما يسمى حقوق الإنسان والحيوان وإلى ما هنالك، وأنها تعمل على مصلحة الشعوب وتحارب الأنظمة، لكن كل هذه الأكاذيب فضحتها الأوضاع الإنسانية المزرية في سوريا، حيث كانت وما زالت تمنع وصول الحاجات الإنسانية إلى سوريا بطريق مباشر إلا من الدول الأساسية التي داست إرهاب قيصر الأمريكي. هذا لا يمكن أن نسميه قانون، لأنه إذا ما اعتبرناه قانونا فهو يعني أمر شرعي وأرفض الواقع الشرعي، لذلك هو بأساسه عملية إرهابية. الهدف من خلال تركيع الشعوب المعارضة لسياسة النهب والبلطجة الأمريكية، ويجب أن يعني نترفع عن ذكر كلمة قانون، لأننا بذلك نعطي الحق لأمريكا بأن تفرض هذه العمليات الإجرامية العدوانية على الشعوب. حتى الدول، بعض الدول الأوروبية ومن الاتحاد الأوروبي ترسل المساعدات بطريقة خارج إلى مرافق بيروت، ومن هناك يجب إلى يغيش.
نعم نعم، يبدو دكتور عبد اللقيس تسمعنا؟ نعم، لو سمحت يبدو أن هناك تقطع في الصوت، اسمح لي الزملاء أن يتصلوا بك مرة ثانية على الاتصال يكون أفضل، الصوت يكون أفضل وأوضح. نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت وقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل لقاءنا هذا أرض المقاومة، زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة، ونعود إلى الأستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور، آسفين لهذا يعني الخلل الفني الذي بسببه انقطع كلامك، تفضل. كنت تتحدث عن تقييمك ل يعني ما بعد الزلزال في سوريا.
طبعا يعني نعيد الفكرة بأن أمريكا آلهة الإرهاب العالمي وأتباعها الأوروبيون الذين يمارسون حتى اليوم عملية النفاق السياسي ضد الشعوب بحجة أنهم هم مع حقوق الشعوب وضد بعض الأنظمة، لكن كل هذا هو عملية بلطجة سياسية بحجة إرهاب قيصر الأمريكي. هذا الموضوع يجب أن لا نطلق عليه أبدا كلمة قانون قيصر، لأنه لا يرقى لرتبة القانون. القانون يكون بمجال حقوقي بمجال يعني تقديم أدلة مبرمة على ما يمكن أن نطلق عليه قانون. أما هذا الموضوع هو عملية إرهابية تهدف إلى إخضاع الشعوب والدول التي ترفض سياسة الإرهاب الأمريكي، وبالتالي الذي داس على إرهاب قيصر الأمريكي هي دول محور المقاومة بشكل أساسي، من الجمهورية الإسلامية والعراق ولبنان تحديدا، الذي سير على الرغم من الأوضاع الاقتصادية فيه سير قافلتين كبيرتين إلى الشعب السوري، وهنا يظهر الزيف وكذب ونفاق كل الدول العربية وغير العربية إنما رحم ربي من بعض الدول العربية التي استطاعت وتجرأت أن ترسل المعونات إلى سوريا بعد أن قامت دول المحور بدوس إرهاب قيصر الأمريكي. فعملت أمريكا بعد 5 أيام على ما أسمته رفع للقانون للعقوبات، وهذا كذب لأن الدول الأوروبية ما زالت ترسل بعض المساعدات الخجولة ومنها إيطاليا إلى مرفأ بيروت ليتم نقلها إلى سوريا، وهذا أن ما زعمته أمريكا بأنها رفعت هذه العقوبات هو كذب، وإلا كانت هذه الدولة إيطاليا أرسلت مساعداتها مباشرة إلى سوريا وليس إلى مرفأ بيروت أو مطار بيروت.
نعم.
فبالتالي الدول العربية أو الأعراب في المنطقة رفضت 2000 مليار دولار لتدمير سوريا وشعب سوريا وإسقاط الحلقة الذهبية في محور المقاومة كما عبر الدكتور ولاية عنا وهي سوريا. أما الآن بهذه الأزمة لا يرسلون شيء بل يخشون المدى والغضب الأمريكي.
نعم. طيب يعني ماذا تقولون في يعني هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، يعني رغم الزلزال، رغم انشغال العالم، رغم انشغال السوريين حكومة وشعبا، العالم كله منشغل بهذا الزلزال وكيان الاحتلال منشغل بالعدوان ومستمر بالعدوان، كيف ترون ذلك؟
طبعا هذا الكيان الزائل والمؤقت هو يعاني من أزمة داخلية وجودية حقيقية، وأحد قادة هذا الكيان اللقيط عبر يوم أمس بأنهم في قضم الحرب الأهلية لكن لم تبدأ بعد عملية إطلاق النار. هذا يؤكد بأن هذا الكيان يحاول جاهدا الهروب من هذه الأزمة الداخلية الخانقة التي تعصف به ولأول مرة في تاريخه، يحاول الهروب إلى الأمام علّه يجد متنفسا له من خلال هذا العدوان المتكرر خاصة في هذه الظروف، ظنا منه بأن ذلك قد يستجلب ردا سريعا من سوريا أو من دول المحور أو شيء من هذا القبيل من أجل أن يعيد لم جمع شمله المشتت، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وشتى، حيث حاول النتن إياه أن يقول ردا على ما أورده سماحة الأمين العام السيد نصر الله حفظه الله في اليومين الماضيين بأن هذا الكيان يعاني من أزمات داخلية خانقة وهي مسألة ظاهرة للعيان، فرد عليه أحد قادة الكيان الآخرين وقال لنتنياهو بأنك تكذب وهذا الكيان هو تعصف به أزمات داخلية لا قبل لهم بها. فبالتالي هذه الأزمة يحاول من خلال الكيان الهروب إلى الأمام من خلال هذا العدوان المتكرر، لكنه لن يفلح بهذا
الأمر. نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نأخذ اتصال هاتفي من الأخ جعفر من سوريا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. جعفر حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة اليوم وعلى الرغم من هذا الزلزال الكبير الذي قد أصاب سوريا جنوب تركيا وشمال سوريا، في الحقيقة اسمحوا لي أن أوصف الواقع الحالي بعدما اتضح حجم هذه الكارثة، لأنها ليست فقط كارثة إنسانية وإنما أيضا كارثة إنسانية، بعدما اتضح فعلا مدى الارتهان أو بعض الارتهان العربي والغربي لمفاعيل العقوبات وحديث الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي فوق هذه الكارثة الخطيرة والصعبة جدا في وقت تلمم فيه سوريا جراحها وتقطب هذه الجراح بالجريمة النكراء التي قام بها الكيان المؤقت منذ أيام في استهدافه لأبنية سكنية ومراكز ثقافية في سوريا. وهي بطبيعة الحال الاستهداف الممنهج بمثل هذه النوع من المنشآت إنما يعاقب عليه القانون الدولي، ويحظر القانون الدولي استخدام أو استهداف مثل هذه المنشآت. ويضاف هذا يعني لا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن الأزمة الداخلية التي يعيشها الكيان المؤقت وعمله الدائم والدؤوب على البذل الرئوي لساقط الاحتقان داخله لمدى انزعاجه وقلقه من اليوم محاولات مد جذور العلاقات او يعني تمتين العلاقات مع سوريا. وهو بطبيعة الحال فشل في استراتيجيته المعروفة المعركة بين الحروب. فيعني هذا الامر انما يؤكد فشله وانما يؤكد عجزه في صياغة الواقع الذي كان يريد ان يصيغه. ولكن نجد اليوم سوريا بدعم حلفائها واصدقائها وفي مقدمتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية، الأخوة في المقاومة الإسلامية في لبنان، الدول العربية استطاعت أن تقف إلى جانب سوريا، أن تخرجها من الأزمة التي دامت 20 دامية. واليوم هذه الكارثة الإنسانية التي أكدت فعلا مدى الصلح الغربي ومدى وحشيته ومدى ارتهامه لمنظومة الهيمنة التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا للأخ جعفر.
هذا إخواني الأعزاء،
نعم شكرا.
هذه الكارثة إنما إن شاء الله على الرغم من أنها محنة، ولكن سوريا بحكمتها وبقيادتها وبشكلها تحولها إلى منحة.
إن شاء الله. شكرا لك أخ جعفر من سوريا، اسمح لي أكتفي منك بهذا القدر. جعفر من سوريا، شكرا جزيلا لك. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، زلزال سوريا بين الكارثة والجريمة، ونتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس، يعني فيما يتعلق بالعدوان على سوريا، هناك من يسأل لماذا لا ترد سوريا على الاعتداءات الصهيونية المتكررة؟
يعني طبعا هذا السؤال هو متكرر كثيرا، ولكن يعني يجب على الإخوة الذين لا يتفهمون أو لا يريدون البعض أن يتفهم هذا الموقف بأن سوريا ما زالت تعاني من أثار الحرب الكونية الإرهابية التي شنت عليها، وأن عملية العدوان عليها من قبل الكيان الصهيوني هي تأتي تكملة للعدوان الإرهابي الذي شن عليها وبقيادة أمريكية وأطلسية مباشرة وبتنفيذ إعرابي كبير. هؤلاء يريدون توريط سوريا مجددا بحرب لم تستطع بعد أن تعد العدة الكاملة لمواجهتها، وبالتالي تفقد الكثير من المقومات التي أعدتها حتى الآن بهذا العدوان إذا ما نشبت الحرب الكبرى قبل أوانها. لذلك أعتقد أن القيادة سواء في سوريا أو في دول المحور لا تريد أن تتورط في حرب لسوريا كبيرة قبل أن تكون قد أنهت كل الاستعدادات المطلوبة. لأنه هذه المرة إذا ما بدأت الحرب فأنها لن تقف إلا بإزالة الكيان الصهيوني كاملا.
نعم. طيب دكتور كيف كان كيف تابعتم دور محور المقاومة في مساعدة سوريا في محنتها، إيران، العراق، لبنان، بعض الدول العربية وغيرهم أيضا؟
طبعا الأساس في عملية مساعدة سوريا في هذا الزلزال هي دول المحور بشكل أساسي، التي داست على إرهاب قيصر الأمريكي وعلى أمريكا بنفسها من خلال تسيير القوافل بشكل كبير جدا لم يسبق له مثيل بهذا الشكل، سواء من الجمهورية الإسلامية الطائرات متوالية بإيصال المساعدات، القوافل الكبيرة التي انطلقت بفتوى المرجعية من العراق، مئات الشاحنات التي انطلقت نحو سوريا من لبنان أيضا، وبالتالي يعني هذا الكم الكبير من المساعدات فرض على كل الآخرين من بعض الدول العربية أيضا باستثناء الجزائر التي بادرت مباشرة إلى تقديم يد العون لسوريا، ولم تعد تنظر إلى أمريكا وقيصرة تلك النظرة المرعبة، بل داست على هذا الإرهاب الأمريكي، وكانت منذ اللحظات الأولى بادرت بهذا العمل، مع أننا رأينا وعلمنا يعني الأدلة بأن المساعدات التي انطلقت من العراق القوافل تم إيقافها على الحدود لمدة 24 ساعة من قبل الأمريكان ابتداء حتى تمكنت من تجاوز الحدود والدخول إلى سوريا عنوة، ورغم أنف الأمريكان الذين كانوا قد هددوا، وهذه معلومات موثقة، كانوا قد هددوا القوافل العراقية بأنه لن يسمح لها بالمرور وقد يتم تدميرها، إلا أن الرد الحاسم لقائد منطقة الأنبار الحاج قاسم مصلح ذلك القائد المغوار بأنه سوف يبيد قاعدة عين الأسد كاملة إذا ما تعرضت قوافل المدد لأي عدوان، فهناها تراجع الأمريكان بهذا الشكل وتم إسقاط قيصر أمريكا وإرهابها بهذا الموضوع.
شكرا لك أستاذ الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت. نعم، ومعنا الأخ عبد الوهاب من سوريا، حياك الله أخي عبد الوهاب، أهلا بك، تفضل. نعم عبد الوهاب نسمعك، تفضل. نعم عبد الوهاب معنا، نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأخ عبد الوهاب من سوريا. أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
تحية لكم. زلزال سوريا ما بين الكارثة والكارثة هي ربانية، لكن الجريمة هي ما يدعيه البنتاغون والغرب بحقوق الإنسان، إذ لم يتحري مساعدة الشعب السوري بل تحرك هذه حسب سياستهم. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة. وأما الأخ محمد من إيران يقول إن هذا الزلزال الذي ضرب سوريا وطبعا تركيا كشف الكثير من الوجوه الحقيقية على حقيقتها في الغرب وفي بعض الدول العربية التي لم تبادر إلى مساعدة المنكوبين في سوريا، وقامت بتسييس وقح وبشع لهذا الموضوع، علما أن الزلزال هو بلاء طبيعي وكارثة طبيعية، ويجب أن يهتم العالم كله بالمنكوبين بهذا الزلزال، ولا فرق بين السوريين والتركيين والأتراك في ذلك. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الشيطان.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها، سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. اخترنا لكم في هذه الحلقة من أثير الحكاية حكاية من حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، وكيف أن العباسي هارون المعروف بالرشيد كان يعترف للإمام بأحقيته بإمامة الأمة وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن الملك عنده عقيم. تابعونا أيها الأحبة. اعتراف هارون. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة هارون العباسي لما حج إلى بيت الله الحرام ثم أقام في المدينة المنورة، يستقبل على عادته وعادة أسلافه وجهاءها وأعظمها، فيغدق عليهم من المال والعطايا كل حسب مقامه ومكانته بين قومه. لكنه أي الرشيد قرر ألا يستقبل إلا ذوي الحسب الحسيب والنسب الرفيع، ولذا أوعز إلى حاجبه الفضل بن الربيع: لا يدخل علي رجل من أهلها أو من المكيين، إن كانوا من أبناء المهاجرين والأنصار أو من بني هاشم، حتى يعرفني بنسبه وأسرته. ولما سمع هارون من حاجبه أن على الباب رجلا يزعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقف إجلالا للإسم ورفيع النسب، وأسكت من حوله وأمرهم بالهدوء والوقار، وقال لحاجبه: إذن له بالدخول، وليدخل علي راكبا دابته فلا ينزل منها إلا على بساطي. ذُبل الحضور من مستوى التعظيم والإجلال الذي أبداه هارون العباسي للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، إذ دخل مجلس هارون العباسي وهو راكب دابته، فاستقبله هارون فقبل وجهه وعينيه وأخذ بيده حتى صيره في صدر مجلسه، ثم أقبل يسأله عن أحواله ويحدثه. سأل هارون عن ضيعة الإمام ومحصوله منها، فقال عليه السلام: تعطي في وقت وتمنع في آخر. فقال هارون: وهل عليك دين يا أبا الحسن؟ فقال الإمام عليه السلام: نعم. فسأل هارون: كم؟ فقال الإمام عليه السلام: نحو من 10,000 دينار. فقال هارون: سأعطيك من المال ما تدفع به دينك وتعمر به الضياع. فقال له الإمام عليه السلام: إن الله عز وجل قد فرض على الولاة أن ينعشوا فقراء الأمة ويقضوا عن الغارمين ويؤدوا عن المثقل ويكسوا العاري، وأنت أولى من يفعل ذلك. فقال هارون العباسي: أفعل ذلك يا أبا الحسن وكرامة. فانصرف الإمام عليه السلام، وقام هارون فودعه وقبل وجهه وعينيه، ثم التفت إلى أولاده فقال لهم: قوموا بين يدي عمكم وسيدكم، وخذوا بركابه وسووا عليه ثيابه وشيعوه إلى منزل. فانطلقوا مع الإمام بخدمته، وأسر الإمام عليه السلام إلى المأمون ابن هارون العباسي، فبشره بالخلافة وأوصاه بالإحسان إلى والده. ولما عاد المأمون إلى والده كان رأسه مثقلا بالأسئلة عن الرجل الذي قام هو وأخوته بخدمته، فما أن التقى أباه هارون حتى بادره بالسؤال: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي عظمته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ أطرق هارون فتردد قليلا بالجواب، لكن الأمر أوضح من أن يتستر عليه أو يخفي منه شيئا، فقال مذعنا معترفا بالحقيقة: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال المأمون وقد امتزج فيه إحساس الذهول والرعب غير مصدق لما سمع: يا أمير المؤمنين، أو ليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ قال هارون: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام الحق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله مني ومن الخلق جميعا، لكن الملك عقيم، فوالله لو نازعتني أنت عليه لأخذت الذي فيه عيناك. وبعد الإقامة لعدة أيام أزمع هارون على الرحيل من يثرب، فأمر للإمام موسى بن جعفر بصلة ضئيلة لا يتجاوز قدرها 200 دينار، وأوسى الفضل ابن ربيع أن يعتذر له عند الإمام. فانبرى إليه ولده المأمون مستغربا قلة صلته وتناقض فعله مع قوله وموقفه تجاه الإمام الذي رآه بأم عينيه قبل يومين، فقال المأمون لأبيه: يا أمير المؤمنين، تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش وبني هاشم ومن لا يعرف نسبه 5000 دينار، وتعطي موسى بن جعفر وقد عظمته وأجللته 200 دينار، وهي أخس عطية أعطيتها أحدا من الناس. فغضب هارون وصاح بوجهه قائلا: أسكت لا أم لك، فإني لو أعطيت موسى ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي 100,000 سيف من شيعته ومواليه، وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم. وهنا عادت صورة محاججته مع الإمام الكاظم عليه السلام تتجسد أمامه، يوم طلب من الإمام أن يحدد له حدود فدك ليعيدها له، فقال له الإمام عليه السلام: إن حددتها لم تردها. فأصر هارون عليه أن يبينها له قائلا: بحق جدك إلا فعلت. فقال سلام الله عليه: أما الحد الأول فعدنا. فلما سمع الرشيد ذلك تغير وجهه واستمر الإمام عليه السلام في بيانه: والحد الثاني سمرقند. فأربد وجه الطاغية: والحد الثالث أفريقيا. فاسود وجه الطاغية: والحد الرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينيا. فقال هارون: لم يبق لنا شيء. فقال عليه السلام: قد علمت أنك لا تردها. نعم أيها الكارم، الملك عند الطغاة عقيم، والشيطان أقوى من أن يتحرر منه طاغية فيعود إلى رشده ويرد الحق إلى أهله. بهذا نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجنان ويرغب وأنا الذي